قلنا في نهاية الدرس الماضي إن ثمة صنفا من الأخبار هو الأخبار التي تعد ناسخة للكتاب، لا بد أن يوضع على طاولة البحث والنقد العلمي لنرى إن كان بإمكاننا الالتزام بنسخ القرآن الكريم بالخبر، وسوف يكون البحث في الخبر أكان خبرا متواترا أو كان من أخبار الآحاد. وبطبيعة الحال البحث في ذلك بحث مهم وذو ثمرة عملية، وليس من قبيل الترف الفكري. وقبل أن نبدأ في صلب الموضوع نرى من المناسب أن نقدم مقدمة نمهد بها لبحثنا هذا، نتطرق فيها إلى عدة نقاط. النقطة الأولى لبيان مفهوم النسخ، ما المقصود بالنسخ أساسا؟ والنقطة الثانية معدة لبيان جواز النسخ عقلا وشرعا، هل النسخ جائز أم لا بشكل عام، مبدأ النسخ. والنقطة الثالثة هي لبيان جواز النسخ في القرآن، فإن البعض ممن قال بجواز النسخ بشكل عام رأى أن للقرآن خصوصية تمنع من الالتزام بنسخه، يعني فيما عدا القرآن يمكن أن نلتزم بالنسخ. في السنة مثلا يأتي حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم ينسخه حديث آخر، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، كان قد صدر عنه في بادئ البعثة نهي عن زيارة القبور ثم نسخ هذا النهي، فالناسخ والمنسوخ من السنة، هذا لا ريب فيه، يعني لم يستشكل فيه. لكن أن ينسخ القرآن فثمة رأي تبناه أحد قدماء المفسرين وهو شخصية مهمة، أبو مسلم الأصفهاني، هذا من علماء القرن الثالث الهجري، بدايات القرن الثالث، يعني المنتصف الأول من القرن الثالث، 231 لعله، لا أدري إذا بين يدي تاريخ وفاة الرجل. المهم أن هذا الرجل يرى أنه 300 عفوا، جيد أننا تثبتنا، يعني بداية القرن الرابع، توفي سنة 322، هذا من بداية القرن الرابع الهجري، فهذا يرى مثل هذا الرأي. ولهذا سوف أتطرق إلى هذه النقاط ثم نأتي وإياكم إلى صلب الموضوع وهو نسخ القرآن بالأخبار، لندرس هذه الطائفة الواردة في من الأخبار التي قيل بأنها تنسخ حكما ورد في القرآن، هل يمكن الأخذ بذلك؟ هل يمكن الالتزام بذلك أم لا؟ أما المقدمات التمهيدية، المقدمة الأولى حقيقة النسخ. ما هو النسخ؟ النسخ ليس تخصيصا وإن كان يلتقي معه في المعنى، النسخ ليس تقييدا، ليس حكومة على الدليل الآخر، النسخ هو رفع الحكم الثابت بدليل شرعي نكتشف من خلاله انتهاء أمد الحكم السابق. النسخ هذا أحد التعريفات التي طرحها السيد الخوئي على سبيل المثال رحمه الله، يقول هو رفع أمر ثابت في الشريعة المقدسة بارتفاع أمده وزمانه، سواء أكان ذلك الأمر المرتفع من الأحكام التكليفية أم من الأحكام الوضعية، وسواء كان من المناصب الإلهية أم من غيرها من الأمور التي ترجع إلى الشارع بما أنه شارع. هذا تعريف النسب. توضيحا لهذا التعريف المضغوط نسبيا أشير إلى عدة نكات علمية. النقطة الأولى، النسخ هو الرفع الحاصل في عالم التشريع، هذا النسخ. ثمة رفع حاصل في عالم التكوين أيضا، ذاك لا يسمى نسخ، يسمى البداء. دون الله سبحانه وتعالى بيكون مقدر أن عمر فلان إن لم يتصدق 50 سنة فيتصدق، والله طبعا عالم بأنه سيتصدق، فيكون عمره 70 سنة. حصل تغيير، لكن تغيير ليس في لحاظ عالم التشريع بل بلحاظ عالم التكوين. التغيير الذي يحصل في عالم التكوين رفع الأمر التكويني هو بداء يسمى عنه. طبعا البداء بمعناه الجائز بداء، وتغيير ورفع الأمر في عالم التشريع يسمى نسخ. فالنسخ في التشريع يناظره البداء في التكوين، والعكس بالعكس أيضا، البداء في مجال التكوين رفع الحكم في مجال التكوين في بلحاظ عالم التشريع نسميه النسخ. هذه نقطة أولى. نقطة ثانية، عندما نقول أنه رفع الحكم في عالم التشريع فإننا نرمي أيضا إلى أمر آخر، ليس فقط الاحتراز عن عالم التكوين بل أيضا الاحتراز عن عالم الخارج. فللحكم، هنا نأتي إلى دائرة الحكم، فللحكم ثبوتان وله رفعان. الحكم له ثبوت بلحاظ عالم التشريع والإنشاء، وهذا لا يشترط فيه وجود الموضوع خارجا، يكفي وجوده الذهني التصوري، يتصور الشارع الخمر ولو لم يكن ثمة خمر مصنوعة في الخارج، وينشئ الحكم على هذا الموضوع فيقول يحرم شرب الخمر. هذا ثبوت للحكم بلحاظ عالم التشريع. إذا رفع هذا الحكم من عالم التشريع، من لوح التشريع، هذا يسمى نسخ. لكن يوجد ثبوت آخر للحكم ورفع آخر للحكم، وهو ثبوته بلحاظ عالم الخارج ورفعه بلحاظ عالم الخارج. مثلا إذا وجد الخمر، من الذي أوجد الخمر؟ صنعه الإنسان. وجد الحكم، هذا ثبوت للحكم بلحاظ عالم الخارج الفعلية، ثبوت الفعلي للحكم بلحاظ عالم الخارج. هذا المائع بما أنه أصبح خمرا، افرض عندك عصير حولته إلى خمر، فثبت بلحاظ عالم الخارج حكم شرعي يقول اجتنب هذا الخمر، وهذا له رفع، رفع بلحاظ عالم الخارج مش بلحاظ عالم التشريع. بلحاظ عالم التشريع حكم الخمر يبقى ثابتا، لكن كما أن ثبوت الحكم بلحاظ عالم الخارج يكون بثبوت موضوعه، فرفع الحكم بلحاظ عالم الخارج يكون برفع موضوعه. فلو تحول هذا الخمر إلى خل ترتفع الحرمة، هذا ارتفاع للحكم بلحاظ عالم الخارج، هذا لا يسمى نسخا. مثلا انقلاب الخمر إلى خل، كما أفترض قلب إلى خل، بانقلاب الخمر إلى خل يتغير الحكم، لكن هل هذا من النسخ المصطلح؟ كلا، هذا ليس من النسخ المصطلح في شيء. النسخ المصطلح هو رفع الحكم ليس بلحاظ عالم الخارج بل بلحاظ عالم الإنشاء والتشريع. هذه نقطة ثانية مهمة أن نلتفت إليها في بيان مفهوم النسخ. والنقطة الثالثة تتصل بقيد ذكره السيد الخوئي في كلامه، هو أمر ثابت في الشريعة المقدسة. قال النسخ هو رفع أمر ثابت في الشريعة المقدسة بارتفاع أمده وزمانه. هذا أمر وقيد مهم جدا. في الواقع هذا فيه رد على شبهة سأشير إليها عما قليل نسبت إلى اليهود. هاي الوقفة الأولى، التي نريد التنبيه إليها. الوقفة الثانية حول إمكان النسخ وجوازه. هل النسخ جائز معقول أو مستحيل؟ هنا نتحدث عن الإمكان في مقابل الاستحالة، لا نتحدث عن الإمكان الوقوعي، نتحدث عن الإمكان في مقابل الاستحالة. النسخ يجوز معقول أو أنه مستحيل؟ الجواب أن النسخ معقول وجائز ولا قبح فيه، لا عقلا ولا نقلا. فالعقل لا يرى قبحا في نسخ الحكم، بل إن دأب العقلاء في تشريعاتهم القانونية جار على النسخ. انظر إلى المقننين الوضعيين، يضعون الحكم، يضعون المواد القانونية، ثم بمرور الزمن يغيرون بعض هذه المواد. طبيعة الحال تغييرهم ربما ينشأ عن اكتشافهم أمرا جديدا لم يكونوا ملتفتين إليه، هذا الاعتبار ليس موجودا في الباري عز وجل. لكن أصل الظاهرة ظاهرة حتى موجودة لدى العقلاء، ظاهرة النسخ، تماما كظاهرة التخصيص، حيث قلنا سابقا إن التخصيص ظاهرة عقلائية، تخصيص العمومات، تقييد المطلقات ظاهرة عقلائية، ولا سيما في سيرة المقننين والمشرعين، حيث يصدرون في بادئ الأمر القوانين العامة ثم يضعون لها التفاصيل والقيود من هنا أو من هنالك. كما أن التخصيص ظاهرة عقلائية، كذلك النسخ ظاهرة عقلائية، فإن العقلاء قد ينسخون بعض الأحكام ويستبدلونها بحكم آخر. وفي الواقع فإن النسخ يعبر عن مرونة الشرائع السماوية ومواكبتها للتغيرات التي يشهدها الإنسان، الاجتماع البشري. هذا فيه رد على أولئك الذين يقولون أن الشرائع ثابتة والحياة متغيرة، كيف للثابت أن يشكل حلا للمتغير؟ أحد الإشكالات اللي بتواجهنا أنتم المتدينين المؤمنين بالأديان تقدمون حلول جاهزة لمئات السنين، لآلاف السنين، من 1400 سنة نزلت أحكام على النبي صلى الله عليه وسلم، وتريدون لهذه الأحكام أن تبقى إلى يوم القيامة. حياة متغيرة، هذه الأحكام نزلت لحل مشكلات الإنسان، والإنسان متغير في عاداته، في تقاليده، في أفكاره، فلا يمكن للثابت أن يقدم حلولا للمتغير. الحياة متغيرة والنص ثابت، فكيف للنص الثابت أن يقدم علاجا وحلا للثابت للمتغير عفوا كيف يمكن للنص الثابت أن يقدم علاجا للحياة المتغيرة؟ هي أحد الإشكالات، وهي إشكالات مهمة وفي الواقع تحتاج إلى بحث مفصل لا أريد الآن التطرق إليه، لكن لدينا في الواقع أجوبة متعددة على مثل هذه الشبهة الإشكالية، وربما أنا تطرقت لها في يعني أفردت لها كتابا خاصا تحت عنوان الشريعة تواكب الحياة. لكن هنا فيما يتصل ببحث النسخ أقول النسخ في الشرائع بين شريعة وأخرى، أو النسخ داخل الشرائع، لأن النسخ له مجالان، نسخ بين الشرائع ونسخ داخل الشريعة الواحدة. هذا النسخ هو أحد المؤشرات على أن التشريع السماوي يراعي المتغيرات التي يشهدها الإنسان، يراعي المتغيرات التي يشهدها الاجتماع البشري. فالنسخ إذن ليس فيه قبح على الإطلاق، ليس فيه أي استحالة، ممكن، إلا أن طائفة من الإلهيين وهم اليهود، وأضاف بعضهم إليهم بعض النصارى، قالوا باستحالة النسخ، النسخ مستحيل. ليش النسخ مستحيل يا جماعة؟ نشأت عندهم شبهة دفعتهم لتبني مثل هذا الرأي، إذا فندنا هذه الشبهة وسترون أنها شبهة واهية، وهذه الشبهة قد تقع في أذهان الكثيرين منا، ولهذا لابد أن نفندها. ما هي هذه الشبهة التي علقت في أذهان هؤلاء حتى أحالوا النسخة؟ قالوا باستحالته. قالوا الحكم عندما يجعل من قبل الله يجعل لحكمة ومصلحة، أم يجعل لا لحكمة ولغير مصلحة هكذا عبثا؟ من الطبيعي أنه لا نستطيع القول أن الحكم يجعل لا لحكمة وعبثا ولا لمصلحة، فالله منزه هو الحكيم، وحكمته تصونه عن أن يشرع شيئا عبثا ودون ما حكمة ومصلحة في هذا التشريع. طيب، إذن لا يمكن أن نتبنى أن التشريع يكون لا لحكمة، بل هو إذن لحكمة. سؤال: هذه الحكمة، هذه المصلحة، إذا كانت باقية في هذا الحكم الأول فرفعها أيضا لغو وخلاف الحكمة. إذا المصلحة عندما قال لي مثلا الخمر حلال مثلا في الحكم الأول بناء على التدرج مثلا، طبعا هو مثال غير واقعي، وفي رواياتنا أنه ما بعث الله نبيا قط إلا بتحريم الخمر، وفيه تكذيب لما ينسب إلى السيد المسيح من أنه مثلا قال أن قليلا من الخمر يفرح قلب الإنسان. هذا ما بعث الله نبيا قط إلا بتحريم الخمر، لكن من باب كما يقال ذكر المثال. فإذا كان الحكم الأول هو الإباحة، فإذا كانت المصلحة موجودة فلماذا يغير؟ لماذا يغير؟ هذا التغيير خلاف الحكمة أيضا، والله حكيم. وإن قلت أن المصلحة في الحكم الأول قد انكشف عدم وجودها ولذلك حرم مثلا، فهذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى الالتزام بالجهل في حق الله تعالى، أنه شرع شيئا على أساس أنه يوجد فيه مصلحة أو مفسدة ثم انكشف وبان له عدم وجودها. فالنسخ إذن مستحيل، نسخ هذا الحكم، لأن النسخ يدور بين أمرين، يعني الالتزام بالنسخ، من يلتزم بالنسخ إما أن يقول إن الله جاهل بوجه المصلحة الموجودة في المتعلق، أو أنه عابث، وكلاهما مستحيل على الله سبحانه وتعالى. هذه الشبهة، إحنا جوابنا على الشبهة على الشكل التالي: إن الله شرع الأحكام لمصلحة ورفعها لانتهاء أمد تلك المصلحة، لا لأنه انكشف له عدم وجود المصلحة لتقول أنه جهل، ولا أنه بدلها، بدل الحكم مع بقاء المصلحة على ما هي عليه حتى تقول أنه عابث. لا لا، المصلحة كانت موجودة في الحكم لكن أمدها قد انتهى ما اقتضى تغيير الحكم، لأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد وتدور مدار المصلحة والمفسدة، فإن وجدت المصلحة أو المفسدة وجد الحكم، وإن انتفت المصلحة انتفى الحكم. انتفاء المصلحة أحيانا يكون لأن المصلحة مؤقتة، المصلحة مؤقتة، وهذا أمر بديهي بناء على قضية التدرج في الدعوة. يعني الله سبحانه وتعالى مثلا في قضية بني إسرائيل شدد عليهم بسبب عتوهم، بسبب تعنتهم وتعجرفهم، أراد أن يهذب هذه الشخصية الغليظة الفضة، فكان يشدد عليهم، فإذا مع الوقت أثمر هذا الأمر فانتهى وجه المصلحة التي دفعت إلى التشدد والتحريم. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات، الله حرم عليهم بعض الطيبات أحيانا يعني تهذيبا لنفوسهم. طيب، إذا هذبت هذه النفوس فينكشف أن يرتفع الحكم. لماذا؟ يرتفع الحكم بارتفاع ملاكه، بارتفاع مصلحته. فالجواب إذن على الشبهة التي يعني طرحها اليهود أن النسخ ممكن، وفي الواقع النسخ هو تقييد بلحاظ الأزمان، كما أن التقييد أو التخصيص هو تقييد بلحاظ الأفراد أو أحيانا بلحاظ الأحوال. كما أن التقييد الحكم بلحاظ الأفراد، نقول هذا الحكم خاص بطائفة، بالقادر ولا يشمل العاجز، هذا معقول ولا لا؟ يرفع الحكم الثقيل عن العاجز بسبب عجزه عن أداء، نخصص الحكم بطائفة دون أخرى. كما أن تخصيص الحكم بلحاظ الأفراد ممكن، نخرج طائفة دون أخرى، كذلك تخصيصه بلحاظ الأزمان بناء على فكرة التدرج في الدعوة وفي الأحكام. هذه الفكرة، فكرة التدرج التي يمليها على أي مشرع، يمليها واقع الإنسان، وأن الإنسان ينمو. الإنسان بدأ في مرحلة حضانة بشرية في عصوره الأولى، وهكذا أخذ ينمو حضاريا شيئا فشيئا إلى أن وصلنا إلى ما نحن إليه الآن من تقدم حضاري. ومن روائع ما تشتمل عليه الشريعة الإسلامية أنها تتسم بمرونة تسمح لها بالمواكبة رغم كل التطورات التي يواجهها الإنسان. هذه المرونة التي تتسم بها الشريعة هي بسبب عدة عوامل وعناصر اشتملت عليها، لكن لن أدخل فيها، وعسى أن يعني نوفق لأن نبحث عنها في مجال آخر، لأن حديث الآن عن النسخ. يبقى لك أن تسأل سؤال هنا: إذا كان النسخ هو عبارة عن رفع الحكم بانتهاء أمده، طيب ليش الله من الأول ما قال أن هذا الحكم مؤقت؟ لو يقول أن هذا الحكم مؤقت ما وجهنا مشكلة، هاي بحدود 100 سنة مؤقت، بحدود شريعة معينة أطلق الحكم، قال هذا الشيء واجب، ونفهم من وجوبه أن هذا الحكم شامل لكل الأزمان، ثم نسخه. فالمشكلة نشأت من أين؟ من الإطلاق الأزماني للحكم ثم جاء ورفع بعد ذلك دون تقييد مسبق، من هنا نشأت الشبهة. فلما لم يقيد من الأول هذا الحكم بمدة زمنية، وبالتالي بعد ما كان هناك أي وجه لأي إشكال لا من اليهود ولا من غيرهم، لأن الحكم مقيد بزمان معين؟ قد تسأل هذا السؤال، والجواب من جهتين. الجهة الأولى أن تقييد الحكم أحيانا بمدة زمنية قد يفقد الحكم جديته وفاعليته وتأثيره في النفوس. الناس عندما تعرف أن هذا الحكم قد يكون مؤقت فقد تشعر بعدم الجدية، بخلاف إعطاء الحكم سمة الدوام الظاهري، فهذا يجعلهم أكثر يعني التزاما به وحرصا على امتثاله. حتى هاي بتربيتنا العادية نحن ممكن نشاهدها، يمكن أحيانا إذا بتقول لابنك هاي ترى مسألة مؤقتة، هاي التعليم بيخليه شو بيصير يتكسلن، بيصير يتراجع، بيقول لك إنه هاي مدام مسألة مؤقتة معناتها مش بهذه الأهمية. فربما كان هذا الإطلاق الأزماني للأحكام المنسوخة، هذا الإطلاق الأزماني، مع أن الله يعلم منذ الأزل أن هذا الحكم له مرحلة زمنية مؤقتة هي مطلقة إثباتا ومقيدة ثبوتا. هذا الإطلاق الإثباتي الأزماني حكمته ربما تكون هذه، يعني الآن نحن نحلل، نقول ربما تكون حكمته هذه، يعني إعطاء هذا الحكم نوع من الجدية، هذا أولا. ثانيا، هناك بعض الأحكام المنسوخة جاء فيها إشارات ما قيدت بزمن، حتى ما حدا يقول لي إذا كانت قيدت بزمن هذا ينافي ما ذكرته من أن التقييد يفقد الحكم جديته، لا ما قيدت، لكن جاء فيها إشارات أو تلميحات إلى إمكانية تغيير هذا الحكم في المستقبل. مثل وين؟ أحد يستذكر منكم مثال؟ أنا بذكر لكم مثال. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت. العقاب لهؤلاء النسوة الذين يثبت أنهن ارتكبن الفاحشة، العقاب أنهن يمسكن في البيوت، يحبسن في البيوت، حبس في البيوت، فأمسكوهن في البيوت، شوف، حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. هاي إشارة، إلا أن يأتي سبيل آخر، مخرج آخر من عند الله سبحانه وتعالى، وقد جاء هذا المخرج الآخر وهو إقامة الحد الذي جاء في الآيات الأخرى، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدة منهما 100 جلدة. فهي إشارة أو يجعل الله لهن سبيلا، هي توحي بأن ثمة إمكانية لصدور حكم آخر. فهذه هي الإجابة على هذا الإشكال، وبذلك ننتهي من النقطة الثانية. والنقطة الثالثة في بحثنا هي حول إمكان، إذا تبين من النقطة الثانية أن النسخ معقول وممكن، وأن الشبهة التي أثارها اليهود وربما بعض النصارى حول استحالة النسخ هي شبهة واهية، لأنهم لم يفهموا حقيقة النسخ، لم يفهموا حقيقة النسخ. الوقف الثالث أو النقطة الثالثة هي حول إمكان النسخ في القرآن. سلمنا بإمكان النسخ بشكل عام، لكن هل النسخ في القرآن ممكن أم لا؟ قلت نسب إلى أبي مسلم الأصفهاني، وهذا الشخص له آراء ملفتة في التفسير، ملفتة يعني كان مشاكس إلى حد ما، يطرح آراء خلاف المألوف، يطرح في غالبا في التفسير هذا الرجل، وتقدم له آراء مغايرة للمألوف والمعروف عند المفسرين. من آرائه الملفتة أنه يعتقد أنه لا يمكن النسخ في القرآن. استدل له أو استدل هو، يعني ما نقل عنه هو هذا الدليل، أنه أحال النسخ في القرآن لأن القرآن نفسه قد أكد على استحالة النسخ فيه، يعني في القرآن. وين القرآن أكد على أنه لا يمكن النسخ فيه؟ ذكر هذه الآية المباركة في وصف القرآن الكريم: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، مفترضا أن القرآن لا يعتريه البطلان، والنسخ نوع إبطال وبطلان للآية السابقة. النسخ هو إبطال والقرآن لا يعتريه البطلان، هذا وجه، هذا دليله، لكنه وجه ضعيف، وأشير إلى ضعفه بإيجاز ولو أن الوقت أدركنا. وجه الضعف فيه أن النسخ ليس باطلا، النسخ مش عمل باطل، بل النسخ كما شرحنا ينطلق من حكمة، لأن الإنسان بحكم يعني تغير ظروفه في هذه الحياة، نمو مداركه ومعارفه، الإنسان متغير، ما يقتضي تغيرا في الأحكام والتشريعات. فالنسخ، نسخ الحكم السابق، هو عين الحكمة وليس أمرا باطلا لنقول النسخ بطلان وإبطال، هو ينطلق من البطلان، أن هذا شيء باطل، شيء باطل. النسخ والقرآن ليس فيه بطلان ولا فيه شيء باطل، النسخ بناء على ما ذكرته ليس بطلانا، وإنما هو محض حق، ولهذا لا يمكن الموافقة عليه. على أنه إذا كان النسخ باطلا فلا نحتاج في رفضنا للنسخ إلى هذه الآية، هو احتاج في رفض النسخ إلى هذه الآية، يقول تقول إذا كان النسخ هو باطل في نفسه فلا نحتاج إلى هذه الآية، لأنه لا يمكن للإنسان أن يسير مع الباطل أو أن يأخذ الباطل في مقابل كلام الله. لهذا ماذا ما نسب إلى أبي مسلم الأصفهاني من استحالة النسخ في القرآن لا يمكن التعويل عليه. أجل، هناك كلام سوف ربما أشير إليه لاحقا، أن البعض يقول هذا سنطرحه في نسخ القرآن بالسنة، بالسنة، وهو ما قيل من أن القرآن هو كلام الله المعجز، وهذا معجز للناس ببلاغته، بينما السنة ليست كلاما معجزا، لم يتحدى الله البشر بأن يأتوا بكلام النبي غير القرآن. فإذا كان القرآن هو كلام الله المعجز فكيف ينسخ بالسنة التي لا تمتلك هذا الإعجاز مثلا؟ هذا ربما أشير إليه لاحقا، لكن لا يتصل بما ذكره أبو مسلم الأصفهاني. للحديث صلة إن شاء الله في الأسبوع القادم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.